بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال الحديث موصولا عن العلامات العامة والمنارات في تربية الأولاد والسعي لتنشئة الطفل الصالح وطلبه من الله تعالى وتفكير الوالدين وسعيهم لذلك من قبل ولادة الصغير. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن امرأة عمران التي نذرت لله ما في بطنها، كما ذكر الله تعالى عنها ذلك فقال: قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما صدقت في نيتها وأخلصت لله في دعوتها وعلم الله تعالى صدقها في قولها جعل لها ما أرادت ورزقها المرأة العابدة مريم ابنة عمران، وأنبتها الله تعالى نباتا حسنا ورزقها رزقا حسنا. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت النتيجة ما ذكره الله في كتابه فقال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وهذه آية وأدب لمن أراد أن يربي الله تعالى ولده على الخير وينشئه منشأ حسنا. كذلك من الأمارات التي ينبغي للمربي أن يعلمها أن المولود يولد بقدرات ومواهب فطره الله تعالى عليها تيسر للمربي أن يقود الصغير إلى الخير. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فيغرس الله تعالى في المولود من مجرد خلقته سبحانه وتعالى للصغير يغرس فيه فطرة تعينه على سلوك النهج في حياته، ولكن يوجه المربي الصغير للخير ويغرس فيه الخير ومعانيه. ولذلك إذا ظهر سلوك خطأ أو سيء من الصغير لا ينبغي للوالد أو المربي أن يقلق، لأن ذلك يمكن تقويمه بعد ذلك. من ذلك السرقة التي قد تظهر عند بعض صغار السن، هو في الحقيقة لا يعلم معنى السرقة ولا يعلم أن هذه سرقة وأن هذا شيء محرم، فيريد أن يأخذ الشيء ولكن يخشى ممن أمامه أن يعنفه أو يؤنبه، فيريد أن يأخذه خلسة أو خفية. فبعض الوالدين أو بعض المربين قد يقلق من هذا السلوك السيء في الصغير، ولكنه بالتوجيه والإرشاد يستطيع أن يقومه ويعالجه. كذلك ظهور بعض الكذب عند الصغير، هو لا يعلم معنى الكذب وليست له نية فيه، ولكن الواقع قد يضطره إلى سلوك هذا الطريق. على المربي أن يوجهه ويهذب سلوكه إلى الطريق الصحيح. فالفطرة المغروسة في الصغير تعين المربي على توجيهه وتأديبه، فلا داعي للقلق المبالغ فيه والذي لا ينبغي أن يكون بلا سبب. حتى إن الله تعالى كل شيء خلقه رزقه ما يعينه على صلاح حياته، فقال سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تجد الهرة تهتدي لفعل ما ينفعها فتأكل الطعام الطيب وتنأى عن الطعام النتن أو الخبيث. وكذلك يعني إذا وجدت سيارة في الطريق فإنها تهرول وتسرع، من الذي قال لها أو من الذي علمها إن السيارة إذا صدمتها فإنها ستموت؟ هذه هي شيء يجعله الله تعالى في المخلوقات حتى تستطيع أن تهتدي لما ينفعها في الدنيا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كذلك من المبادئ الرئيسية في التربية أن الطفل يكتسب الخلق بالتعويد، وليس ذلك خاصا بالطفل فقط بل حتى كبير السن، بتعويد نفسه على الخير يتعوده. إذا تعود المرء التفاؤل يجد خيرا ودائما يهيئ نفسه للخير، وإذا تعود على الكرم فإنه يعينه الله تعالى عليه. فلو وجد الإنسان حتى كبير السن لو وجد من نفسه شيئا من الحرص في الدنيا أو على الدنيا فإنه ينفق منه لله تعالى مرة فأخرى، يجد الإنفاق سجية والكرم سجية له. فالتعويد على الأخلاق الحسنة من طرق التربية، وحقيقة لابد للمربي أن يستغل هذا الأمر في الصغير خاصة، لأن الصغير شديد التعلم سريع التعلم للأخلاق، تجده يسعى للتقليد كثيرا. فالصغير إذا وجد أمه مثلا تصلي في البيت فإنه يقف إلى جانبها ويحاكيها ويقلدها، وإذا وجد أباه يذهب إلى الصلاة في المسجد فإنه يريد أن يذهب معه ويحاكيه ويقلده. فتعويده على هذه الخصال الحسنة من الصغر فإنها تهيئه لما بعد ذلك في مرحلة الكبر. وقديما قالوا في الحكمة التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وقد قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. أي ينشأ ناشئ الفتيان الصغير ينشأ على ما كان يعوده أبوه عليه، لذلك يحذر الكبير أن يكذب أو أن يفعل خلقا سيئا أمام الصغار، مثل التدخين مثلا. تجد الصغير إذا وجد أباه يدخن فإنه يحاول أن يحاكيه، ولذلك تجد من السلبيات في بعض الصغار أنه يمسك بالقلم مثلا ويريد أن يحاكي والده في التدخين. كذلك من الأشياء الخبيثة تربويا والتي قد يفعلها بعض المغرضين صناعة بعض الحلويات أو اللبان أو نحو ذلك على صورة سيجارة حتى يأخذها الصغير ويضعها في فمه. طبعا ده شيء يؤهل الصغير بعد ذلك إلى سلوك هذا الأمر والتعود عليه، لذلك ينبغي التنبه لمثل هذه الأشياء التي قد تضر من حيث لا يشعر المربي. فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، إذا عوده الكرم فإنه يصير كريما، وإذا أخذه معه في صلة الرحم والزيارات الأسرية والعائلية فإنه يتعود صلة الرحم. طبعا كثير من الناس يحجب أولاده في البيت ولا يذهب بهم إلى صلة الرحم مثلا، تجد بعد ذلك الصغير لا يعرف أعمامه ولا يعرف جده ولا يعرف جدته إلى غير ذلك من السلبيات التي ستتراكم بعد ذلك على هذا السلوك السيء من القطيعة ثم الإساءة والعقوق إلى غير ذلك. فيقول وما دان الفتى بحجل ولكن يعوده التدين أقربه، يعني الصغير مش طلع من صغره كده متعود على التدين ولا ملتزم ولا متعود على الأدب الحسن، لا، ده أهله هم اللي بيعودوا التدين أو يعودوه الانفلات والتسيب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هم اللي بيتسببوا في ضياع الصغير، هم اللي بيتسببهم في سوء أخلاقه، هم اللي بيتسببهم في أنه يصير على غير الخلق القوي. كذلك من الأمارات والعلامات العامة في التربية أنه ينبغي للمربي أن يكون ذا اتزان نفسي هو في ذاته، يعني إنسان أب أو أم أو مربي أو داعية إلى الله تعالى يريد أن ينشئ الناس على الخير ويؤهلهم إلى الأخلاق الطيبة. طيب وإنت فين الأول؟ ما إنت القدوة بتاعتهم. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هتلاقي مثلا أب أو أم عاوز من ابنه إن هو يكون هادي وإن يكون أخلاقه طيبة، وتلاقي الأم طول الليل والنهار في البيت بتزعق وبتشتم وبتتنطط. طيب ما العيل الصغير شيء طبيعي جدا إن هيقتبس منه وهيكون أسلوبه سيء، وهتلاقي على أقل الأسباب يتنرفز ويزعق إلى غير ما في ذلك من السلبيات. فلابد أن يكون المربي مقوما لسلوكه قبل أن يقوم سلوك الصغير، يكون عنده اتزان نفسي واتزان أخلاقي واتزان عاطفي متبع للدليل وليس متبعا للهوى. كذلك لابد أن يصطحب المربي الرفقة في شؤونه كلها، لابد أن يكون مصطحبا للرفق في شؤونه كلها. وكل شيء الإنسان يتصور إن هو هيحققه بالعنف هيستطيع تحقيق مثله وأفضل منه وأكثر منه بالرفق واللين. يعني لو استخدم الطريق الهين الرفيق اللين هيحقق الحاجة اللي كان عاوز يحققها بالعنف وأحسن منها وأفضل منها، وهيثاب عليها ومش هيتعب نفسه ومش هيضر نفسه نفسيا، بل سيستقيم ويكون سببا في استقامة غير. اتزان انفعالي للمربي نفسه والتزام قبل أن يطلب من غيره. كما يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ده منافي للعقل جدا أن الإنسان يكون يعرف الخير ويتركه، أو يريد أن يحث غيره على الخير ثم هو مخالف له. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في حياته والأمر بالرفق للمربي في كل قول وعمل. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، أي يعطي من الأجر والثواب على الرفق ما لا يعطي على ما سواه من العنف، ويعطي كذلك من الثمرات والنتائج المترتبة على الرفق ما لا يعطي وما لا يرتب على العنف. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق. يعني حتى نصائح النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره تجدها في طياتها الرفق والنصح واللين والرحمة صلى الله عليه وسلم. يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وكم من سلوك يكون سببا في تنفير الناس وبعدهم عن الحق بسبب أنه سلوك سيء أو طريقة غير طيبة في النصيحة والدعوة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالتربية التي يشوبها العنف ويحيط بها إنما هي ذات شين وذات عيب بالغ، ولا تؤدي إلى الإصلاح وحسن السلوك مثلما يؤدي إليه الرفق واللين. وإن من يحرم نعمة الرفق فإنه يحرم خيرا كثيرا، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق في حياته كأنه حرم الخير كله، كأن الخير كله موجود في الرفق. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير، يمنع الخير، سواء كان الخير الثواب أو كان الخير الاستجابة لكلامه أو البركة في عمله ونحو ذلك. كذلك لا ينبغي للمربي أن يكون سيء المنطق إطلاقا، ما يكونش كلامه أبدا في سب وشتم ولعن، ما يكونش ده في كلامه، طبعا قد يصدر الشيء الذي لا يعصم منه أحد من المخلوقين إلا من عصمه الله تعالى، ولكن هذا كالشيء النادر لا يذكر في حياة المربي، بل إن من صفات الصديقين والصالحين أنهم حسنوا المنطق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، بل إن من أفضل البيوت من بيوت المسلمين البيت الهادئ المطمئن الذي يسوده الكلام الطيب والرفق واللين والرحمة، حتى إنه يوصف بما وصف الله به بيوت أهل الجنة، فقد قال سبحانه وتعالى في صفات أهل الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فأهل الجنة قد هدوا إلى الطيب من القول، كلامهم كله طيب، وحال بيوت أهل الجنة كما ذكر الله تعالى ليس فيها لغو، لا لغو فيها ولا تأثيم، بل كلها كلام طيب ورفق ولين ورحمة. فالبيت المسلم كذلك بيت يسوده الرحمة والرفق واللين والكلام الطيب. يوصى المربي كذلك أن يكون مخلصا في تربيته، أن يكون مخلصا في تربيته محتسبا الأجر من الله تعالى، فإن الإخلاص سبب للبركة في القول والعمل وسبب للحفظ والتيسير. فإن الله تعالى لما حفظ يوسف عليه السلام ونجاه من الفتن قال: إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، وفي بعض القراءات إنه من عبادنا المخلصين، أي المخلصين لله في أقوالهم وفي أعمالهم. وكذلك ذكر الله في سبب نجاة يونس عليه السلام أنه مؤمنا مستقيما على الحق من العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، فقال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا بالصغار، حسن المعاملة لهم، حسن التحبيب لهم في الخير. فإنك أيها المربي وأيتها المربية إذا ملكت قلب الصغير فإنك تقوده حيث شئت، إذا ملكت قلب الصغير فإنك تقوده حيث شئت. إذا فتح الصغير لأمه أو لأبيه قلبه فإنه يقبل منه كلامه ويقبل توجيهاته ونصحه ويحب مرافقته والأخذ منه، وبذلك تكون هناك قنوات للتواصل بين الصغير ووالديه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت قصة أو موقفا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان جفاء بعض الأعراب وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القسوة في قلوب القاسين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ وكأنهم تعجبوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من كان معه من الصحابة يقبل الصغير، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم، يعني أجابهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النعم، فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم رادا عليهم هذا الصنيع السيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة، وأملك إن كان الله قد نزع منكم الرحمة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله قد نزع من قلبك، يعني من كان يتكلم، من قلبك الرحمة، يعني إذا كان الله نزع من قلبك الرحمة فأي شيء أملكه لك فإنك خاسر خسرانا مبينا. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكل خلق يحبب الصغير في أبويه، والإحسان إلى الصغير حتى يحسن الصغير إلى أبويه وفي الأخذ منهما. فمن ذلك حثه صلى الله عليه وسلم من أمر شيئا وكان وليا على المسلمين في شيء أن يكون رفيقا بهم. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. صحيح، التربية تحتاج إلى ترغيب وترهيب وثواب وعقاب، ولكن ينبغي أن يكون الأغلب الأعم فيها هو التحبيب وهو الرفق وهو الثواب وليس العقاب، وإنما العقاب بمثابة الدواء الذي يعطى بكميات محددة وفي أوقات مناسبة، وإلا كان ذلك سبب ضرر على المريض. لابد كذلك للمربي أن يشخص المرض أولا، يعني أول حاجة هيشوف السلوك الصادر من الصغير، وهيحدد أي المرض هو الذي يحتاج إلى علاج، إيه سبب الخلل الذي أدى بالصغير إلى هذا السلوك السيء، ثم بعد ذلك يبحث عن طرق العلاج السليمة لهذا الداء. فإن كان يحتاج أحيانا إلى نوع من الشدة أو نوع من العقاب، فالعقاب كذلك من طرق التربية المعتبرة شرعا. وقد سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالضرب من طرق التربية المعتبرة شرعا. كذلك قال الله في تأديب الناشزات: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب كذلك معتمد في التربية، ولكنه لابد أن يكون ضربا بالطرق المعتمدة المقررة شرعا الصحيحة، وإلا فكان ضرره أكثر من نفعه. كذلك يلاحظ في التربية أنها لابد أن تكون بالتدرج، أنها لابد أن تكون بالتدرج، فالإنسان لا ينتقل إلى العقاب قبل أن يسلك الطرق السلمية أولا، يعني لابد أن يرغب الصغير في الخلق الحسن أولا بالهدية، بإعطائه ما يحب، بتحفيزه، بتشجيعه على الخير، والصغير يرضى بأي شيء حتى ولو بطفاية أو بالبانة تشجعه بها حيجيب معك نتيجة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا تلجأ إلى العقاب إلا إذا اضطررت وألجئت إليه، خاصة الضرب. لماذا الضرب؟ لأن الضرب قد يعود الصغير على المهانة، يخلي الصغير يبقى خلاص مهان دائما، متعود أنه دائما مهان، فلذلك الضرب ده بتخليه آخر حاجة آخر الدواء الكي. لما تنفذ الطرق كلها يبقى احتلجأ بعد ذلك إلى الضرب. إنما عندك ترغيب، عندك منع من مصروف، عندك منع من خروج، عندك منع من شيء الصغير يحبه، طرق كثيرة تستطيع أن تسلكها حتى لا تلجأ إلى الضرب، فتلجأ إلى التدرج في التربية. وحقيقة التدرج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وينبغي للمسلم الكبير أن يعود نفسه كذلك على التدرج. إنسان مثلا عاوز يحط لنفسه جدول في طلب العلم، خلاص هيجي يحط في اليوم كل ساعة هيحط فيها كتاب هيقرأ فيه، يبقى اليوم صاحي فيه هو مثلا 12 ساعة مثلا، يبقى عاوز يقرأ 12 كتاب، وهيحط للصلوات نص ساعة وربع ساعة وكلام دوت. طبعا يحط جدول وهو مش متعود أصلا على الصبر وتحمل هذه المدد الطويلة في القراءة وطلب العلم، طبعا لو دوم عليه يوم واحد أو يومين مش هيستطيع دوم عليه أسبوع ده إطلاقا. فلابد بالتدرج. إنسان عاوز يصلي قيام الليل وما بيصليش قيام الليل خالص، ما يجيش مرة واحدة يقول أنا هنصلي كل ليلة 8 ركعات و10 ركعات وهنقوم الثلث الأخير كله من الليل. طبعا الطبيعي أنه لن يستطيع أن يداوم على ذلك، ولكن يأخذ نفسه بالتدرج. ولذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الحبلة المشدودة في المسجد لإحدى نسائه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوه ويفكوه. لماذا؟ لأنهم قالوا إنه حبل تتعلق عليه إذا فترت في صلاتها، يعني إذا تعبت تعلقت عليه. ليه؟ طب ما تأخذ من الأعمال ما تطيق، وخذ من الأعمال ما يعينك الله بعد ذلك على أن تنتقل إلى مرحلة أفضل منه. فالتدرج في التربية مطلوب، يؤهل النفس على تحمل ما هو أكثر وما هو أفضل. وطبعا ده ظاهر كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور: أمروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها بعشر. فالأمر والتحبيب في مدة 3 سنين موجودة أهيت، يعني بتديك نفسك براح ومدة تستطيع أن تتحرك فيها. كذلك الآية التي ذكرناها من كلام الله سبحانه وتعالى: والمربي يبدأ للتربية مع أول وهلة حتى قبل أن يولد الصغير، كما سبق ذكره في المرة السابقة، وكما ذكر في دعاء الصالحين في طلب الولد الصالح ودعاء امرأة عمران أن يرزقه الله تعالى من العابدات الصالحات. كذلك لا بد من معالم التربية أن يراعي المربي تغيرات تكون للإنسان في حياته، فكل مرحلة من مراحل الصغير لها خصائص معينة، يعني الصغير في سن الرضاعة غير الصغير اللي بعد كده بيمشي وبيتنقل وبيخرج، غير الصغير بعد سن التمييز، غير المراهق بعد سن البلوغ. كل هذه المراحل لها خصائص معينة. لذلك ذكر العلماء ان الصغير متعود على اللعب، طيب هيروح عند حد مثلا مكتئب وقاعد ساكت ولا يتحرك عند جده او جدته او اعمامه، قاعد خلاص لا يتحرك اطلاقا، ده سلوك لو كان دايما في الصغير يبقى إذن هناك خلل، لأن دي مش من عادات الصغير، أكيد هو عنده خلل نفسي أدى به أنه يخرج من الصفات المفترض تواجدها في المرحلة العمرية بتاعته ديت إلى سلوك شاذ عن المرحلة العمرية ديت. إيه اللي أدى به لهذا السلوك؟ إذن لابد من وجود خلل أدى به إلى ذلك. ليس الطفل في هذه المرحلة إذا وجد بهذه الكيفية أن يتقال دوت كثير التأدب وشديد الأدب ومؤدب ونحو ذلك. لماذا؟ لأن ده مخالف للفطرة اللي هو مخلوق عليها في هذه المرحلة. المقصد أن كل مرحلة ولها وضعها، فلا بد للمربي أن يكون عالما بمراحل النمو وكل مرحلة وخصائصها، وكيف يستطيع أن يسمح بخلق في مرحلة ولا يسمح به في مرحلة أخرى. كذلك لابد من مراعاة الفروق الفردية بين الأولاد، يعني سبحان الله حتى داخل الأسرة الواحدة في فروق فردية بين الأخ وأخوه، وصوابعك مش زي بعضها، يعني ممكن يكون واحد بيجي بالكلام والنصيحة، واحد تاني بيجي بالهدية، واحد تاني بيجي بالشدة شوية أو بالزجر. فكل إنسان وله طبيعة وشخصية، تقولش مثلا لا ده أنا دايما عودته على أن أنا مثلا هنهدي أخوه هدية فبيستجيب معايا وبيعمل حاجة اللي أنا عاوزها، فده تيجي تجرب مع الأسلوب ده ما ينفعش. لماذا؟ لأنك لم تلاحظ الفروق الفردية بين الأولاد. كذلك لابد أن تعلم أن اللي نفع مع عيال غيرك مش لازم ينفع مع عيالك، يعني واحدة دربت طريقة التربية مع عيالها مثلا كان بيعملوا سلوك سيء عملتهم بطريقة معينة جابت نتيجة، تيجي واحدة تانية تسألها تيجي قال لها والله أنا عملت كذا وكذا وكذا وجابت نتيجة، خلاص تيجي رايحة مع عيالها التانية دي تيجي مستخدمة نفس الأسلوب، مع أن الفرق شاسع بين هذا الشخص وهذا الشخص، يؤدي ذلك إلى الضرر وليس إلى النفع. فمراعاة الفروق الفردية بين الأولاد لابد أن يوليه المربي اهتماما بالغا. كذلك مراعاة الأنماط البشرية فإنها تختلف من شخص لآخر. طيب يعني إن شاء الله نتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.